يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل: وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. كذا وكذا قال ميمون بن إهران أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإناس له. على سبيل الإناس، أي أنه قبل أن يرسله إلى فرعون وأن يخاطبه بما خاطبه به من أمر الرسالة، أراد أن يزيل عنه الوحشة، فسأله عن أمور ليست هي المقصودة. هذا مقصود قول من قال بأنه على سبيل الإناس، كمن أردت أن تحادثه عن أمر وهو في حال من الخوف والارتباك، فسألته عن أمور أخرى ليست هي المقصود من أجل الإناس، ثم بعد ذلك تتحدث معه عن المقصود. ولهذا تجدون في كتاب الحيدة، وإن لم يثبت من جهة الإسناد، في أول ذلك سؤالات عن بعض الأمور فيما يتعلق بالمكان الذي جلس فيه الخليفة، وسؤاله عن بعض الشقوق في الجدران ونحو ذلك، قبل أن يسأل عن موضوع القرآن والقول بخلق القرآن. نعم، في ما يذكر عن عبد العزيز الكناني لو صحت القصة. على كل حال، يقول: وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن، بمعنى قرره بأنها عصا وأنها ليست أكثر من ذلك، والعصا لا حياة فيها ولا روح، فقرره بذلك من أجل أن يقول هي عصاي، ثم بعد ذلك يريه منها حالا أخرى لا يمكن أن تكون هذه العصا بهذه المثابة إلا بطريق المعجزة. هذا مراد من قال بأنه على سبيل التقرير، أليست هذه عصا؟ ولهذا قال بعضهم، وهذا لا يختلف عما قبله، بأن المراد التنبيه عليها لتقع المعجزة فيها بعد التثبيت فيها والتأمل، يعني أراد أن يلفت نظره إليها لما سيقع بعد ذلك من المعجزة بها. وهذا لا شك أنه هو المناسب في تفسير الآية، خلاف قول من قال بأن المقصود بذلك الإناث، لو كان مجرد الإناث لكان ذلك من غير وقوع المعجزة بالعصا. وقوله وأهش بها على غنمي، يقول أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. ونقل على الإمام مالك الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن. المحجن ما هو؟ أي العصا التي في طرفها انحناء، معقوفة في طرفها، يقول ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش. قال ولا يخبط، خبط الضرب فيتساقط الورق. هكذا قال الإمام مالك، مع أن هذا ليس محل اتفاق كثير من أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير، فسره بالخبط يخبط الشجر فيتساقط الورق. نعم. وقرأه نافع بالسين أهس. نعم. وفسر بالمعنى السابق، قال بعضهم هما لغتان، وبعضهم فسره بزجر الغنم. نعم.
وقوله ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت.
نعم. بعضهم ألف رسالة مجلدا في منافع العصا، ومثل هذا لا شك أنه من طرف الفكري كما يقال، والاشتغال بأمور قليلة الفائدة، ما هي فوائد العصا؟ وتعرفون كلام الأعرابي أو الرجل الذي ذكر فوائد العصا، ذكر جملة كثيرة منها في كلامه، فهو يتوكى عليها ويهش بها غنمه ويخبط بها الشجر وتكون بين يديه في الصلاة ويدفع عن نفسه بها الكلاب والسباع ويطاعن بها العدو ويضع عليها رداءه، فتكنه من الشمس، وهكذا أيضا من المطر، وكذلك أيضا هذه العصا يحصل بها أمور أخرى كثيرة ذكرها، لا حاجة للتطويل بهذا. ويقول ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى. حاجات أخرى، ما هذا الحاجات الأخرى؟ ما يحتاج إليه في العصا. ومن الناس من يعني في أحيانا تكون حمل العصا عادة عند الناس، وسواء كانت عصا أو جرة أو نحو ذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم لربما توكى على عسيب، ولربما كان بيده كانت تحمل توضع بين يديه العنزة، رمح صغير في الصلاة. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يحمل الدرة كثيرا، ولا زال في بعض البيئات من المروءات ومن الكمالات في الزي ونحو ذلك أن يحمل الإنسان العصا، ربما لا زال هذا موجود في السودان إلى اليوم. نعم، من كمال الزي أن الإنسان يحمل معه عصا. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى أي تمشي وتضطرب. وقوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك.
نعم. فإذا هي حية تسعى، ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، قال صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة. هذا جمع بين الآيات الواردة، فإذا هي ثعبان مبين، وبين قوله كأنها جان، الجان صغير الحيات فهو سريع الحركة جدا، والثعبان الحية العظيمة، فكيف يجمع بين وصف هذه الحية بأنها جان أو كأنها جان وبين كونها ثعبان مبين؟ فما ذكره الحافظ من كثير هو وجه الجمع، هي ضخمة جدا فهي ثعبان، وهي سريعة الحركة فلسرعة حركتها وصفها بهذا الوصف كأنها جان. نعم.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية
على
أخرى.
على كل حال عفوا، تقول تسعى أي تمشي تضطرب، وقوله سنعيدها سيرتها الأولى يعني إلى حالتها السابقة، يقال لكل من كان على أمر فتركه رجع سيرته وإلى سيرته ورجع لسيرته. نعم، يعني إذا رجع إلى ما هو عليه يعني ترجع عصا. نعم.
أحسن الله عليك. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك، كفك تحت عضدك، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى.
يقول واضمم يدك إلى جناحك، قال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب. يقول قال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك، كفك تحت عضدك. الجناح فسره بعضهم كالفراء والزجاج بهذا بالعضد، وفسره بعضهم كقطرب بالجانب. والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني واخفض لهما جناحك الذليل، فسر بالجانب يعني واخفض لهما جانبك يعني تواضع. وهذه الأقوال والله أعلم لا منافاة بينها، الذين يقولون هو الجانب أو الذين يقولون هو العضد، نعم، فإن العضد يكون بجانب الإنسان، هذا هو العضد، فإنه يكون بجانب الإنسان. حتى إن من أهل العلم في تفسير آية الإسراء واخفض لهما جناحك جناح الذل من الرحمة، قالوا بأن الإنسان إذا أراد أن يبطش فإنه يرفع يده، وهكذا قالوا هنا بأن العضد أو اليد من الإنسان، وكذلك أيضا الجانب هو محل الجناح من الطائر، محل الجناح من الطائر. فإذا قال واضمم إليك جناحك أو واضمم يدك إلى جناحك، يعني إلى جانبك، فإذا ضم يده إلى جانبه فإن ذلك هو محل العضد كما هو معروف. ففي قوله تبارك وتعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، فهذا يحصل له به كمال الطمأنينة ويذهب عنه الخوف. وفي قوله تبارك وتعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء يعني أنها تخرج بهذه الصفة، بعضهم يقول كأنها قطعة قمر، من غير سوء أي من غير علة وداء أو برص أو نحو ذلك. فهذه آية يراها الناس، وإذا ضم إليه جناحه حصل إليه له من الطمأنينة وزال عنه تلاشى الخوف، وهذا أحتاج إليه في دعوة فرعون ومخاطبته، فهذه آية أخرى لموسى صلى الله عليه وسلم قد لا يطلع عليها الناس، لكن إخراج اليد بيضاء هذه آية يرونها ويشاهدونها. نعم.
وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى.
كل حال، كل من تجاوز حده فإنه يقال يوصف بأنه طغى، إن لما طغى الماء يعني تجاوز الحد حصل ما حصل من الغرق والطوفان.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا، بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها، ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية، قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام.
قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا يعني يحتاج إليه في دعوة مثل هذا المتكبر العاتي على الله تبارك وتعالى، فإن من يدعي الربوبية وينكر ويكابر قل ما علمت لكم من إله غيري، مثل هذا لا تطيق النفوس رؤيته ولا سماع كلامه، فيحتاج من أراد أن يدعو أمثال هؤلاء إلى انشراح، أن يشرح الله صدره، بل كل من أراد أن يقبل على أمر من الأمور فهو يحتاج إلى ذلك، ولهذا يقال في من أراد أن يتصدى للدعوة لا سيما دعوة من يصدر منهم الكلام الفج الفعال القبيحة التي تظلم معها النفوس عند سماعها، فإن مثل هذا يحتاج إلى شرح صدر، وما كل أحد يطيق ذلك، ما كل أحد يصلح لهذا. إذا قرأت لكتابات هؤلاء الليبراليين مثلا ورأيت الطعن في الدين واللمز والسخرية من الحجاب والدعوة إلى الفساد والاختلاط والكتابات التي كلها لربما لا تصدر إلا عن نفس متمردة على الله عز وجل، الإنسان يضيق لما يقرأ هذا، تضيق نفسه ويجد من الألم والحسرة الشيء الكثير. ومن أراد أن يدعو هؤلاء فإنه يحتاج إلى شيء من سعة الصدر والصبر أكثر من غيرهم من يدعو أناس عندهم شيء من الغفلة، فإن رؤية هؤلاء لا تطاق وقراءة ما يكتبون أمر لا يطاق بحال من الأحوال، وما كل أحد يصبر على مثل هذا، وما كل أحد يصبر على مطالعة ما يقولون وقراءته، أن تظلم نفسه و صلى الله العافية. فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يذكر من أن موسى عليه الصلاة والسلام في الصغر لما تخافه فرعون يذكرون في هذا أشياء، يقولون أنه كان وهو صغير يشد لحية فرعون بقوة، أن فرعون خاف فهم بقتله، فقالت امرأته أنه لا يفقه صغير، واختبروه بوضع تمرة وجمرة، وأنه أخذ الجمرة ألهمه الله هذا من أجل أن يصرفهم عنه. هذا يذكر كثيرا في كتب التفسير، ولكن لا أعلم له مستند صحيح، ولو أن أحد راجع وبحث في هذا وجانا بنتيجة فهذا طيب. تراجع يا عبد الله، تراجع. على كل حال موسى عليه الصلاة والسلام كان في هذه العقدة في لسانه، وقوله وحل العقدة من لساني يفقه قولي، ما ذكر هنا من المعنى صحيح باعتبار أنه ما سأل رفع ذلك أجمع، وإنما الحد الذي يحصل به الإبانة والإفهام للمخاطبين، بدليل أن فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ففرعون مكابر وكذاب ونفاج. لكن يدل على هذا أيضا نعم أن موسى صلى الله عليه وسلم لما طلب أن الله يرسل معه هارون علل ذلك من جملة ما علل به، قال هو أفصح مني لسانا نعم، فهذا يدل على أنه بقي شيء من ذلك، والله أعلم.
وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري. قالت: فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثني، إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة: فقلت: صدق والله. قلت: ومن هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقوله: اشتد به أزري، قال مجاهد: ظهري، وأشركه في أمري، أي في مشاورتي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله: إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك.
نعم. قوله: اشتد به أزري، الأزر هو القوة. نعم. وقرأه ابن نافع: اشتد به أزري وأشركه في أمري. الفرق بين القراءتين واضح، قراءة الجمهور أن هذا من جملة السؤال: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. على القراءة الثانية أنه سأل نعم أن يبعث معه هارون عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك لماذا طلب هذا الطلب، قال: أشدد وأشركه. واضح. نعم.
قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل، وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. ولهذا قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله.
نعم. قوله تبارك وتعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حينما طلب قال: أحل العقدة من لساني أفقه قولي، قال: بيشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقال: واجعل لي وزيرا من أهلي. كل هذه الأشياء قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهذا كله إنعام من الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكره بنعمة أخرى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذلك في حال صغره مما جرى له مما قص الله تبارك وتعالى. قال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. التعبير بالاسم الموصول هنا يفيد التعظيم. نعم، إذ أوحينا كما قال الله عز وجل: فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم، غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم هائل. وهكذا في قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، كل ذلك يفيد تعظيم هذا الأمر. قال: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. التابوت صندوق، واليم يقال للبحر، وكذلك النهر الكبير يقال له اليم. نعم، فليلقه اليم بالساحل، فليلقه، هذا أمر، اللام لام الأمر، فليلقه. يحتمل أن يكون هذا من قبيل أن يكون الأمر على ظاهره، صيغة أمر، وأن المراد أيضا الأمر في المعنى، ويكون هذا الأمر من قبيل الأمر الكوني. نعم، أن الله عز وجل أمر هذا الماء بأن يتصرف بهذا التابوت بما أراد الله تبارك وتعالى، فيصل إلى فرعون. ويحتمل أن يكون هذا الأمر فليلقه أن الصيغة صيغة أمر، ولكن المعنى ليس كذلك، يعني لا يراد به الأمر، وإنما معناه الخبر، وجيء به بصيغة الأمر مبالغة، وذلك أن الأمر كما يقول بعضهم هو أقطع الأفعال، فليلقه اليم بالساحل، هذا خبر محقق وجاء به بصيغة الأمر. وعلى كل حال، فليلقه اليم بالساحل، والساحل معروف، وقيل له ذلك، قيل لأن الماء سحله. نعم. وأما ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، ذكره كثير من المفسرين، من أن أم موسى كانت تربطه بحبل إذا خافت عليه العيون، عيون فرعون، فتتركه في الماء، فإذا أمنت سحبت هذا التابوت وأرضعته. وهذا هذا لا دليل عليه، وإنما هذا ما تلقي عن بني إسرائيل، وظاهر القرآن يدل على خلافه. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وقال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رادوه إليك هذا يدل على أنها تلقي في اليم. وقال الله عز وجل أيضا خذوا عدو لي وعدو له. فإلقاؤه باليم ليس بهذه الطريقة أنه يربط كانت تربطه بحبل تخوفا، لا، هذا بأمر الله عز وجل وطمأنها وخبرها كما سيأتي في تفسير الآية في موضعه إن شاء الله. نعم، أنه أمرها بأمرين كما تضمنت الآية، خبرين وبشارتين، تضمنت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. نعم، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذان أمران، لا تخافي ولا تحزني، هذان نهيان. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهذان خبران وبشارة. فالذي يظهر أنها أمرت أن تلقيه في اليم فيحمله اليم إلى فرعون. نعم، وليس ما ذكر من أنها تربطه ثم بعد ذلك فانفلت منها، هكذا يقولون. قلنا أرادت في بعض المرات سحبت هذا الحبل لكنه انفلت التابوت فحزنت لذلك. نعم،
سمالك. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على مي،
في قوله وألقيت عليك محبة مني، يقول حببتك إلى عبادي، هذا هو المشهور، أنه ما رآه أحد إلا أحبه. وبعضهم يقول في ذلك تفصيلات، بعضهم يقول كان في وجهه صباحة وملاحة، وبعضهم يقول في عينيه ملاحة، كل هذا لا حاجة إليه. الله عز وجل يقول ألقيت عليك محبة مني، والقول الآخر ألقيت عليك محبة مني أي أن الله أحبه، محبة صادرة من الله تبارك وتعالى، يعني ألقيت مني عليك محبة أحببتك. والقولان بينهما ملازمة. ابن جرير رحمه الله يقول ألقى الله محبته على موسى، فبين القولين ملازمة، وذلك أن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما في الحديث، نعم، أمر جبريل، نعم، أن ينادي إني أحب فلانا، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فالله إذا أحب عبدا حببه إلى قلوب الخلق، وإذا أبغض عبدا بغضه إلى قلوب الخلق. فالقولان هنا قيت عليك محبة مني بينهما ملازمة، ولذلك لا حاجة إلى الترجيح بينهما، يعني قول من قال كابن جرير قيت عليك محبة مني أي أن الله أحبه لا يخالف قول من قال بأنه وضع له المحبة في قلوب الخلق، لأن ذلك ينتج وينشأ عن محبة الله عز وجل للعبد. نعم،
وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت.
نعم، في قوله تبارك وتعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، بين الله عز وجل أن في موضع آخر أن ذلك كان بأمر أمها، حيث قالت لأخته قصيه، يعني أنها تقص أثره، تبحث عنه، ولما رأته وأبصرته لم تعر ذلك اهتماما، وإنما كأنها رأته رؤية عارضة عن جنب، يعني أنها لم تلتفت إليه ولم تقبل عليه إقبال من يعرفه، وإنما كأنه شيء عارض لا يعنيها. فقالت لهم ما قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصح وهم له ناصحون. يقال هنا، يذكر المفسرون بأنهم سألوها، والله تعالى أعلم عن ذلك، يعني كيف عرفت نصحهم، فشكوا في هذا، وأنها قالت أنهم ينصحون له من أجل إسعاد الملك، رغبة في إسعاده ورجاء أيضا عائدته وعطائه. والله تعالى أعلم بهذا كله. وفي وبعضهم يقول بأنهم سألوها من أين لها اللبن هذه المرأة، فقالت من أخي هارون. قال هارون عليه الصلاة والسلام أكبر من موسى، فيقولون أنه كان يرضع أيضا، لم يكن يعني في نفس العمر، لكن فيها لبن على كل حال، يمكن أن يقال إنه يرضع لأنه في سن الرضاعة. نعم.
صلى الله عليه. وقال تعالى هاهنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت نفسا.
نعم، ذكرنا قبل قرة العين تقر عينها، وأن بعض أهل العلم يقولون هذا من البرودة، القر والحر، فيعبر به عن الفرح والسرور، ويقولون دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة ساخنة، وإذا دعوا على إنسان قالوا أسخن الله عينه، بمعنى أنه تحصل له من الفجائع ما يحصل له به الحزن والألم. ولهذا تقول العرب في تشبيهها وأمثالها: أسخن من عين المقلاة، يعني المرأة التي يموت ولدها لا يعيش لها ولد، فعينها ساخنة يعني من شدة التوجع والحزن على موت أولادها. نعم.
وقتلت نفسا، يعني القبطية، فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين.
أي نعم، قد يكون من أجل هذا، من أجل أنه خاف على نفسه من قتلهم، وكذلك ويدل عليه التنجية، فنجيناك من الغم. وهذا أحسن من تفسير من فسره بالقتل، بعضهم قال نجيناك من الغم، أن الغم هو القتل. وبعضهم يقول إن الغم الذي حصل له بسبب أنه قتل هذا القبطي، نعم، ويمكن أن يكون من هذا وهذا، يعني هو حزن لأنه قال إن ذلك وقع على سبيل الخطأ، يعني أراد أن يضربه لكن دون القتل، فكانت هذه الضربة قاتلة ولم يقصد قتله فحزن لذلك. وكذلك لما جاءه الرجل الذي يقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أصابه بسبب هذا غم. وهذا الغم على كل حال يعني ما يهم القلب يقال له غم، فإذا كان على أمر فائت هذا الذي يقال له الحزن، فالحزن هو اغتمام القلب من أمر فائت، وأما إذا كان لأمر مستقبل فهذا الذي يسمونه بالخوف. نعم، وهذا الفرق بين الحزن والخوف، وإن كان قد يستعمل أحدهما في محل الآخر قليلا، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فسر بالخوف والإشفاق من الدار الآخرة، لأنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والإشفاق هو خوف خاص، يعني الخوف مع علم بالمخوف منه يقال له خشية، فإذا كان هذا الخوف رقيقا قال له إشفاق، ويأتي بمعنى آخر أيضا. نعم.
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري.
لعل هذا يكفي، عندكم سؤال؟ نعم تفضل. نعم، هذا الكلام له وجه لكنه ليس بلازم، ليس بلازم، يعني قد يكون وضعوا شيئا، نعم، يعني أو أنهم هم جاءوا إلى فمه بهذه وهذه، نعم، فأقبل على الجمرة، قد يكون هذا، يعني أقصد ليس ذلك بممتنع، لا يشترط أن يتناولها بيده. نعم، وقد يعني يلهمه الله أو يأمره بهذا فيأخذها بيده ويضعها في فمه من أجل أن يتحقق هذا المعنى، لكن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة هل يثبت أو لا. تفضل. نعم، طبعا قوله واصطنعتك لنفسي، نعم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هيأه ودبره هذا التدبير ورعاه هذه الرعاية ونشأه هذه النشأة من أجل أن يقوم بأعباء الرسالة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. يقال فلان صنع على عين الله، هذه تزكية، ونحن لا نشهد لأحد بمثل هذه الشهادة، لكن من شهد له الله تبارك وتعالى نشهد له، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الله صنعه على عينه، نعم، ويمكن أن نقول الصحابة رضي الله عنهم الله صنعهم على عينه، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهكذا. أما أحد الناس فحين يقال إن الله صنعه على عينه فمعنى ذلك أن هذه تزكية كبيرة جدا لهذا الإنسان. نعم. لربما تكون أبلغ من الشهادة له بالجنة، لأن الإنسان الشهادة له بالجنة قد لا يكون نشأ تلك النشأة ولا عمل أعمالا معتبرة، إنما ختم له بخاتمة السعادة، أسلم فمات مثل اليهودي الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني عند موته. فحينما يقال فلان صنعه الله على عينه فهذا يعني أنه نشأ على عين الله عز وجل، وهذا صعب أن يقال لأحد الناس، الله أعلم. كيف؟ أيوة. أما ضم الجناح فهذه معجزة، أما غير موسى عليه الصلاة والسلام لو انضم إليه جناحه إلى يوم الدين فإن ذلك لا يؤثر فيه شيئا أبدا أبدا. أنا ما أستبعد أن أصحاب البرمجة العصبية يقولوا للناس هذا، أنا لا أستبعد. سمعت هذا منهم؟ يأتون بأمور من المخاريق والعجائب والغرائب، شيء هائل. أنا ما سمعت هذا عنهم لكن ما أستبعد. هذه معجزة، أمر خارق للعادة، ما يمكن يقال لأحد الناس أضمم إليك جناحك من الرعب. الله يقول فذلك برهانان من ربك. أما قضية السؤال على قدر الحاجة، نعم، فهل الإنسان أن يسأل على قدر الحاجة؟ جواب نعم. والمرأة السوداء الحديث يدل على هذا، نعم. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله لها تبرأ من الصرع أو أن تصبر ولها الجنة، فاختارت الصبر لكنها طلبت أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. فيمكن الإنسان أن يدعو بمثل هذا، لكن هذه مراتب عالية، هذه مراتب عالية. نعم. أهش بها ماذا؟ ما قال أهش بها غنمي، أهش بها على غنمي، أهش بها الشجر على غنمي، هذه لغة العرب، ما قال أهش بها غنمي. وين كان؟ كان عند أمه. ذكروا في هذا أشياء كثيرة، بعضهم يقول كانوا يذبحون سنة ويتركون سنة، نعم، وأن هارون عليه الصلاة والسلام كان في السنة اللي ما كانوا يذبحون فيها الأولاد، نعم، كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وحل العقدة من لساني، فرق بين أن يقال أحل العقدة لساني وحل العقدة من لساني. نحن كل اليوم حنا نقرر معنى وهو أنه ما طلب كل شيء أن ينحل كل العقد من لسان، عقدة واحدة فقط فبقي فيه شيء، بقي في لسانه. ففرق بين أن يقول وحل العقدة لساني وبين أن يقول وحل العقدة من لساني، فهذا للتبعيض. وهذا هو الكلام في المسألة اللي قبل قليل، أنه هل يسأل كل شيء ولا يسأل البعض. يفقه قولي. ليس الفقه هو أقصى درجات العلم، وإنما الفقه هو الفهم. الفقه معناه الفهم، يعني يفهموا قولي، ما هو بيصلون إلى أقصى درجات العلم. واجعل لي وزيرا من أهلي، قول من قال بأن الوزير لأنه يحمل وزر الملك ليس المقصود به يحمل ذنب الملك، وإنما الوزر بمعنى الشيء الثقيل، الوزر. ولهذا قيل للسيئات والذنوب أوزار، يحملوا أوزارهم أثقالهم، فهي أثقال وأوزار. لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة، يعني إيش؟ بالوزر. فهذه الأوزار هي أثقال تثقل حاملها. فالوزير قيل له وزير، قيل لأنه يحمل وزر الملك، يعني أعباء وأعمال يكلها إليه الملك، فهو موازر له، يعني معاون. هذا المراد، وليس معنى يحمل ذنوب في الملك. نعم، كيف؟ فتناك فتونا، يعني ابتليناك ابتلاء وامتحناك امتحانا واختبرناك اختبارا. وفي سنن النسائي الكبرى والمطبوع من التفسير أيضا للنسائي فيه هذا، في حديث الفتون، وحديث طويل جدا، طويل جدا، هو في مصنف عبد الرزاق، أظنه في نحو 12 صفحة، وبعض الجمل منه جاءت في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة ما فيه كأنه متلقى عن بني إسرائيل، وهذا أشار إليه الحافظ ابن كثير في الأصل، وعزى ذلك إلى المزي أيضا. ها؟ في الأصل 4 صفحات، خط صغير، ها؟ في المصنف عبد الرزاق الذي أذكر أنه نحو 12 صفحة. نعم، فليظهر والله أعلم أن فتناك فتونا أنه يدخل فيه ما لاقاه، ما حصل له في حال صغره حينما ألقي في اليم. نعم، وكذلك أيضا التقاط آل فرعون، وهكذا قتل القبطي، ثم الذهاب إلى مدين، وما حصل له في مدين من رعي الغنم هذه المدة الطويلة، ثم رجوع موسى صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء التي حصلت. نعم، والله أعلم داخل في هذا المعنى. نعم، بقي شيء؟ أبدا، هذا الكلام غير صحيح. شوف تقرأ في وين؟ في الأصل، ها؟ في القصص، ها؟ أصحاب البرمجة سيفرحون. وين؟ من الفزع. ما يصح، هذه معجزة، ما يصح. وجرب هذا، ضموم إليك جناحك إلى أن أبدا. نعم، من الفزع. قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من الرعب، وهو أنه أمران السلام خاف من شيء يضم إليه جناحه من الرهب ويده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله. أصلا وضع يده على فؤاده غير ضم إليك جناحك من الرهب، فرق بين يضع يده على فؤاده وبين أنه يضم إليه جناحه من الرهب. نعم، فجرب، ضع يدك تحت عضدك وانظر هل يذهب الخوف أو ما يذهب الخوف. فهذه معجزة لا يكون هذا لأحد من الناس، لكن ممكن الإنسان أن يقرأ الآيات التي فيها السكينة كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فيسكن خوفه، تهدأ نفسه، هذا ممكن. ويكون هذا من باب الرقية، باب الرقية. نعم يكفي هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.